موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
كلمة على مكانة الإنسان في المسيح.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. من الموضوعات الرئيسية في حياتنا الأرثوذكسية هو الإنسان في يسوع المسيح ابن الله الوحيد. طبعا في تراث يوناني قديم كلاسيكي يعني، وفي تراث يهودي مقسوم إلى ثلاث أنواع: التراث التوراتي الخاص بالشريعة، التراث النبوي الخاص بالنبوات، التراث المسيحيانك يعني الخاص بمجيء المسيح وبإكمال التراث التوراتي والتراث النبوي يكمل في المسيح الذي سيأتي لكي يتمم ويكمل استعلان الله. احنا ملناش دعوة بالتراث اليوناني القديم لأنه خاص بالوثنية، والوثنية ما هيش كانت عبادة الأوثان فقط، ولكنها كان لها فلسفة، وفلسفة كان ليها مدارس، أكبر اثنين هو أرسطو وأفلاطون. ولكن في التراث اليوناني القديم كان في كراهية شديدة للجسد باعتبار أن الجسد ليس له قيمة، وأن العالم الحقيقي المثالي هو عالم الروح. لذلك أفلاطون بالذات كان بيعتقد أن الحياة الإنسانية زي إنسان قاعد في كهف ووجهه ناحية الجانب المعتم في الكهف، والكهف ده مفتوح، ففي كائنات بتعدي من قدام الكهف، فالخيال بتاعها بينعكس على الحائط بتاع الكهف، فما يراه الإنسان على هذا الحائط هو الخيال وليس الحقيقة. معناها الإنسان لازم يطلع من كهف الجسد لكي ينطلق إلى العالم ما ورائي، العالم الروح يعني. وتلاقوا دي ماشية في بعض الاتجاهات النسكية. والشيء بالشيء يذكر أن الدكتور يوسف زيدان في جريدة المصري من يومين كتب مقالة عن الغنوصية، مقالة خدها من مرجع أوروبي ربما إنجليزي، لأن ترجمة المصطلحات بتبين الأصل الأوروبي بتاعه، وهو طبعا مش قادر يميز بين الغنوصية وبين المسيحية. هو جند لهدم ما تبقى من كنيسة الإسكندرية لأسباب سياسية بحتة ليس لها علاقة بالتاريخ أو الجانب الأكاديمي البحث، لأن ما فيش إنسان يكتب مقالة عن الغنوصية في جريدة يومية اللي هي جريدة المصري. والغنوصية كان أستاذنا باهور لبيب بيسميها العرفانية أو العارفون بالله، الناس اللي وضعوا المعرفة كطريق للخلاص، وأباء الكنيسة رفضوها لأن الخلاص بالإيمان وليس بالمعرفة، وقالوا أن الإيمان هو طريق للمعرفة، أؤمن لكي أفهم هي عبارة القديس غرغوريوس النيسي، وبعد ذلك هي عبارة القديس أوغسطينوس، أؤمن لكي أفهم. التراث اليوناني تراث لا يقبل التجسد بالدرجة الأولى يعني. والتراث اليهودي سواء كان التوراتي أو النبوي، التوراتي يرى في الشريعة المصدر الأول والأخير لعلاقة الإنسان بالله، وده تطور حصل في اليهودية بعد الرجوع من السبي. أصبحت أسفار موسى الخمسة هي المرجع الأول والأخير في اليهودية، ودي نتيجة الأحداث الدموية اللي مروا بها اليهود في السبي، وأصبحوا يعتقدوا أن اليهودية مهددة ما لم يعود اليهود إلى الحكم الشريعة. ودي اللي أفرزت حركة السامريين، بل طلعت مجموعة من اليهود برة التراث الإسرائيلي، لأنهم كان ليهم زيجات مختلطة، وهو الزواج المختلط كان مباح في اليهودية قبل السبي وحرم بعد الرجوع من السبي. ودي عملية التنقية كان ابتداها عزرا ونحميا، قبل كده الزواج بالأجنبيات كان موجود، وأم الملك سليمان كانت أجنبية ورعوس أجنبية ورحاب أجنبية، ما هيش من بني إسرائيل يعني. فالتراث المسيحياني يرى أن علاقة الإنسان بالله تكمل في المسيح، وأن دي تعلو على التوراة وتعلو على ما جاء به الأنبياء، لأن الأنبياء سوف يتكلمون على أشياء أعظم بكثير مما جاءت في الشريعة، بدليل في أرميا النبي وفي حسقيال وفي أشعياء الله يتكلم عن عهد جديد، بالتحديد في أرميا صح 31 عدد 31، دي سهلة تحفظها، 31 سهل حفظها. وفي هوشع إسرائيل زنت وراء الآلهة الأخرى، ولكن الله يدعو هذه الزنية إلى عهد جديد يجددها ويكلمها بعهد المحبة. وطبعا هنا واضح أن في هوشع الرجوع إلى الله هو رجوع يدعو فيه النبي بني إسرائيل إلى العودة إلى العهد، وأن العودة إلى العهد ملاش علاقة بأحكام الشريعة، لأن الله هنا هو اللي بيطلب هذا الرجوع مش بني إسرائيل، هم اللي طلبينهم. ودي بترينا نقطة مهمة في تجسد ابن الله للكلمة، أنه جاء وطلبنا نحن البشر، بينما نحن في حقيقة الأمر لم نطلبه، لكنه جاء إلينا وعبر إلينا في زمان لم نكن نحن حتى نفكر فيه أو نظن أنه سيأتي إلينا. في العهد القديم كانت الشريعة تحكم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وتحدد مسؤولية الإنسان تجاه الآخر، ودي موجودة في التثنية وفي اللويين، وموجودة في التعليم الخاص بالشريعة اللي موجود عند علماء الشريعة من اليهود الربايز، احنا بنسميهم بالعربي الحخاميين. لكن الأنبياء جنب حاجة، ان الإنسان يعلو على حكم الشريعة، اللي هو الكلام اللي بيقوله أشعياء واللي ردده السيد المسيح، لو المجد أريد رحمة لا ذبيحة، لأن السلوك حسب الشريعة السلوك يحصر الإنسان في علاقات محددة قاطعة لا تقبل التسامي ولا العلو، يعني ما يقدرش يعلن حكم الشريعة، إنما طبعا الله يطلب الرحمة. ولذلك جاءت الشريعة الجديدة في متى 5 و6 و7 التي أعلنت على جبل، تماما كما أعلنت الشريعة من على جبل حريب، لكنها شريعة جديدة تنقل الوصايا إلى ما هو أعظم وهو غاية الناموس، هي المحبة، محبة الله ومحبة القريب. طبعا هنا السؤال، إيه مسؤولية الإنسان في الكنيسة؟ احنا عندنا دستور المحبة في كورنثوس الأولى صح 13، النص المشهور للقديس بولس، وده يحتاج إلى حديث خاص. لكن لما تقعد يعني تفسر كلام الرسول بولس ترى أنه لا توجد حدود، وإنما تركت حرية الاختيار على قدر نمو الإنسان في المحبة. بالتعبير اللي جاء في مزمور 119 أن الإنسان يطلب أن الله يعني وسع قلبه في طريق وصاياك سعيت عندما رحبت أو وسعت قلبي. أصبح القلب مفتوح بشكل رحب أوسع، وبيسعى في طريق الوصية بما هو أعلى حتى كمان من الوصية. بل في قصة تنسب للبابا ديونيسيوس الإسكندري، إنه كان في مدرسة الموعظين، فبيسأل إيه أعظم وصية، فواحد قال أحب قريبك كنفسك، فديونيسيوس رد قال حب قريبك أكثر من نفسك، لأن حب قريبك كنفسك فيها حدود تلتزم بمحبة الذات، ولكن حب قريبك أكثر من نفسك فيها حدود تلتزم بالمحبة الإلهية. وده دي كانت إضافة جديدة في التراث الخاص بالمحبة في لاهوت الإسكندرية. طبعا هنا المسألة مش مسألة الصعب والسهل، الصعب والسهل هنا لو نسب للقدرة الإنسانية طبعا ما فيش حد بيحب قريبه كنفسه، ولكن إذا نسب إلى النعمة الإلهية كمصدر المحبة فيبقى كل شيء سهل. النعمة تعطي الإنسان أكثر مما يظن ومما يفتكر حسب كلام الرسول بولس. إحنا في المسيح يسوع كلنا واخدين مواهب، فيش حد ما خدش موهبة، لكن ما تعلمناش في التعليم الكنسي المعاصر اكتشاف هذه الموهبة. ولو رحت لحد من الخدام قلت له عايز اكتشف الموهبة اللي فيها، يقول لك يا واد بلاش كبرياء بلاش عجرفة، موهبة ايه يا دنت يا دنت؟ لا ابدا، هو كلنا اخذنا موهبة، وفي اكتر من وسيلة للتعرف على الموهبة التي فينا، واللي احيانا بتحركنا وبتقرصنا بوجع شديد جدا، بتخلينا نتحرك في اتجاهات معينة، وأحيانا مرغمين على الحركة ومواجهة مواقف صعبة إحنا ما كناش حتى بنفكر فيها قبل كده. موهبة التعليم، موهبة الشهادة، موهبة العطاء، موهبة التدبير، دي كلها مواهب موجودة في رسالة قديس بولس إلى روميا ابتداء من اصحاح 12 13 14، تلاقي خطوط عريضه للحياه الكنسيه. فاكتشاف الموهبه هو اكتشاف لعمل الله فيه، مش لان انا جدع وشاطر وذكي وقادر على اشياء، لا ابدا، انا بكتشف عمل الله فيه، بكتشف ان انا عندي حكمه في التدبير. في قصة في الفردوس الآباء، قصة جميلة جدا، إن في واحد راح التلمذة لواحد من الشيوخ، وبعدين جاء واحد من الرهبان طلب أن يسكن جنب الشيخ، فالشيخ ساعده. ولما جاء الراهب الجديد ابتدت الناس تيجي حواليه وتجيب زيارات والآخر، فالشيخ قال لك الله ده احنا قاعدين في الحتة دي ما حدش بص في خلقتنا، ولما الأخ ده جاء هنا ابتدت الناس تكتر، فقال للتلميذ روح اطرده. فالتلميذ كان فيه روح الإفراز والحكمة، فعرف ان دي تجربة من الشيطان، روح الحسد، فراح يسلم عليه وقال له أبي بيطلب البركة بتاعتك وبقولك صلي لي ودعي لي. فرجع من عند زيارة الراهب الجديد ده، قال له قال لك ايه؟ قال لك بيقول له ادعي لي وصلي لي واديني شوية ايام اضبر فيها اموري وهمشي. فمرت ايام ومامشيش. طبعا التلميذ كان بيصلي ان الاخ ده يمشي والامور تتسوى، لكن مامشيش. قال له روح، بقول لك قول له روح امشي اطرده. قال له حاضر. فراح فقال له ابي يعني بعت لك بركه معايا، خد له شويه حاجات كده زياره وبيطلب بركتك. فهو اداله هديه صغيره، فخدها قال له ده بعت لك هديه معايا بقول لك صلي لي واديني شويه ايام ارتب فيها نفسي وامشي. فسكت. فالمره الثالثه قال له بقى اقول لك، هو مش عاوز يمشي، فخد العكاز بتاعه وراح يمشي بالقوة، ويقول لك خلع الزي الرهباني وطلع يجري. فالتلميذ جري عشان يحذر الراهب الجديد، جري سبق الشيخ. فالراهب الجديد بص كده لقى الشيخ جاي بيجري، فالتلميذ قال له ده أبي جاي قبلك، فقام وجاي يجري عليه. فالشيخ أدرك في هذه اللحظة عمق التجربة الشيطانية اللي توقع فيها، فابتدى يبطل جري وهيجري بعيد. فالتلميذ جري عليه وقال له أنا لم أذكر لهذا الإنسان أي شيء أنت قلته لي، فروح قبله وبوسه. وانتهت القصة بأن الشيخ قال للتلميذ من الآن أنت الشيخ وأنا أكون لك تلميذا. طبعا هنا مارس حق السورياني ليه تعبير خطير جدا على فكرة. يقول لك في الذي يسلك في طريق الحرية، الذي يسلك في طريق الحرية، فالحرية تعلو على الحق. أنا عارف إن دي هتزغزغكوا شوية، زي ما الرسول يعقوب بيقول الرحمة تفتخر على الحكم، وأضاف ليها أبونا أمين المتوحد في يوم الدينونة، ما إحنا لما نتنازل عن الفكر التوراتي المعشعش في، قلنا نقدر نكتشف أربع قضايا أساسية خاصة بينا كمسيحيين في يسوع المسيح. القضية الأولى هي قضية اتحاد اللاهوت بالناسوت، دي بنسميها الكريستولوجي، ودخلنا بقى فيما معه من سنة 451 وبعد 451، وقسمنا الكنيسة وعملنا منها حكاية طويلة عريضة، وده موضوع ما يخصنيش، يخص الدرج الكنسي. لكن اتحاد اللاهوت بالناسوت ثبت القاعدة الأولى في مكانة الإنسان في يسوع المسيح، وهو أننا في يسوع المسيح اتحدنا اتحادا لا يقبل الانفصال إلى الأبد. تقول لي حتى المرتد؟ أقول لك حتى المرتد يصبح الاتحاد بالمسيح هو سبب الدينونة وليس سبب الحياة. يعني أنت بتكون متحد بالمسيح وتدان على هذا الاتحاد، ده موقف أصعب جدا لما تكون مجرد وثني غير متحد بالمسيح. طب ايه مارس حاج السرياني لما يقول ان المحبة الالهية نار تقدس الانقياء وتعاقب غير التائبين؟ هي نفس النار، وهي نفس نار المحبة الالهية. احنا لازم نطلع برا الفكر التوراتي اللي موجود، اللي ماشي بالقوانين عندنا، قوانين اتحطت في الزمن بتاعنا علاقة بالقانون الكنسي. النقطة الثانية هي لما الرسول بيقول المحبة لا تسقط أبدا، محبة لا تسقط أبدا، يعني أنا محبتي لله ممكن أنها تفشل، وممكن أن أنا أبدد نفسي، لكن الراعي الصالح يأتي وراء الخروف الضال. ولما سمعت كلام نسب للأنبا شنودة أخيرا بيقول إحنا عايزين كنيسة الأنقياء والإيمان ضعيف ومش عاجبك كنيسة يمشي، فصغربت. يعني بيضع حدود للمحبة الإلهية ضد كلام الرسول على خط مستقيم. ليه؟ لأن فيما نحن خطى، مات المسيح لأجلنا، وبعد ما بقيت مقبول في المسيح انتهى موت المسيح بالنسبة لي؟ أبدا ما انتهاش أبدا، ده أصبح الإنسان دخل في الشركة التي لا تقبل التحديد، ولا يمكن وضع شروط للمحبة الإلهية، درش تحط شروط للمحبة الإلهية خالص. احنا بنتوب مش لكي نغرس المحبة في قلب الله، وإنما لكي نأخذ المحبة. احنا بنتوب مش لكي ننال الغفران بالمعنى الإسلامي، لا، احنا بنتوب لكي نعود إلى الغفران الذي أعطي لنا في المعمودية، في الأفخارستية، وفي الصلاة الربانية، أي التحرر من الخطية. فهنا المحبة لا تسقط أبدا. المحبة تيجي عن كلام الأنبا بولا، يقول لك لما أجوز واحد زنا بشجع على الزنا. طيب لما واحد زنا بتشجعه على التوبة ازاي؟ يعني بازاي تشجع واحد زنا على التوبة؟ لأنه مش قادر يعيش بدون علاقة زوجية، بدون شركة، بدون صداقة. وأصل الزواج مش العلاقة الزوجية في السرير، الزواج هو شركة ألفة وعلاقة محبة. تقول لي ممنوع تحب امرأة وممنوع تتجوز امرأة لأنك زنيت، لأنك أخطأت، فأصبحت الخطية هنا غير قابلة للتجديد. فده كلام لما ما نردش عليه مش بس دمر الكنيسة ودمر الأسرة، ولكن يدمر أيضا الإيمان المسيحي نفسه. هو الزاني ده ثابت في المسيح؟ طبعا لا يمكن فصله عن المسيح حتى إن كان زاني. ده إحنا هنا الكنيسة الوحيدة التي ترتل أمانة اللص اليمين دون الكنائس الأرثوذكسية الأخرى، هي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العظيمة، أم الشهداء. ده بقى اللقب العظيم اللي أنا بحبه، وساعتها ما بقولش الكنيسة، بقول أم الشهداء، فالمستمعين عارفين بتكلم على الكنيسة. ويا سيدي اقرأ أمانة اللص اليمين، وبتتقال يوم الجمعة، وبتتقال في صلاة التجنيز قريبة مفقي أوبا جويس، وبتتقال في الصوم الكبير طلبة اللص اليمين، لأن لا توجد حدود للرحمة الإلهية، لأن المحبة الإلهية لا تتعامل بحدود ولا بشروط. واللص دخل الملكوت بدون معمودية، مش لأن المعمودية غير ضرورية، وإنما عند هذه اللحظة في التاريخ وفي الزمان، عندما يعجز أحد أن يعمد هذا الإنسان، تقفز المحبة فوق كل الأسوار لكي تنقذ الإنسان وتنقله إلى الملكوت. في إمانة اللص اليمين يقول لك إيه؟ يقول لك التلميذ أنكر واللص آمن. يا أبو ياني، طب وبعدين؟ والتلميذ اللي أنكر ده عملنا فيه إيه؟ ده أنت بترجع بتقول في عيد الرسل أما بطرس وبولس هامتا الرسل، ده أنقذ ورد، ده ارتكب خطيئة الارتداد، ده لعن المسيح. ده برضو كان من كنيسة الأنقياء، ده كان رسول، ده ما فيش واحد فينا شاف المسيح متجلي على جبل طابور إلا بعض القديسين القلائل يعني. يعني ده أقام موتى وأخرج شياطين، ولكن سقط أقطى وأنقذ. طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك. هو ذا على كفي نقشتك. أوريجينوس في العظات على سفر النشيد، سفر النشيد يتكلم على أن المسيح لو المجد يتغنى في العروس للكنيسة ويذكر كل فرد باسمه، أنا وإنت يعرفنا. لما بيقول الرب يسوع أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم محصاه وشعر من رؤوسكم لا تسقط بدون إذن أبيكم الذي في السماوات. دي محبة مقيدة يا إخوة، ده الأم ما تقدرش تعرف شعر رأس ابنها قد إيه، في كم شعر في رأسه، ولا الأب يعرف، إنما الله يعرف شعر رأس كل إنسان منا. ده تعبير عن المحبة الفائقة. النقطة الثالثة في التراث المسيحي اللي جابوها الأنبياء، نقطة الرعاية. قلنا المسيح راعي، راعي الصالح، مش بس راعي، راعي صالح. وكلمة الصالح دي على ما أظن إن أول واحد خد باله منها كان أبونا متى المسكين. انتوا عارفين يا اخوة ايه معنى كلمة صلاح؟ اما لاش دعوة بالمعنى الاسلامي، لان المعنى الاسلامي ينقص عن المعنى المسيحي في حاجتين. الصلاح في المسيحية هو صلاح فيه الجود، جواد، يعني يعطي، معطاء في العربي. والصلاح مش الإحسان، لا، الصلاح هو الذي يقف معك في الضيق، يعلن لك صلاحه في الضيق وفي الفرج، في القوة وفي الضعف، لأن الصلاح هو الطبيعة الإلهية الفائقة غير قابلة التغيير التي تعطي من السمو ومن النقاء التي فيها. فالراعي الصالح الذي يسعى وراء الخروف الضال، أدي معنى الصلاح، يجمع الخراف ولا يبدد ويبذل نفسه عن الخراف. الأجير يرى الذئب فيهرب، أما أنا راعي الصالح، أنا هو الباب. لأن بيقول لك في زمن المسيح كان الراعي بينام في الباب، يسد الباب بجسمه، كانش فيه باب بالمعنى الحديث يعني، كان السور شوية حجر كده جنب بعض والخرفان جوه، فالحتة الضعيفة يجي الراعي يقعد ينام فيها عشان الديب ما يخشش منها. الجواد، ودي مشى مع الكلام اللي اتقال قبل كده عن المحبة الإلهية التي ليس لها حدود. نقطة الرابعة والأخيرة يا إخوة، هي نقطة السكنة والحلول. لقد سكن ابن الله في الجسد الإنساني لكي يسكن في كل من له جسد إنساني، والسكنة دي أو الحلول ده فعل ديناميكي قوي في القوة الفعالة الإلهية. هو الله بيسكن في الإنسان ليه؟ لأنه يريد أن يسكب في الإنسان محبته الشخصية لكل إنسان. الله بيسكن فيك ليه؟ يعني مش لقى حاجة يعملها يعني أبدا. هو يعني السماوات والأرض كلها لا تسع. في الترتيلة البيزنطية القديمة يقولوا عن الست العذراء، لأن بطنك صار أرحب من السماوات، أوسع من السماء. طب إزاي بس يعني؟ أصل هنا المسألة مش مسألة الحجم، مش لأن رحم القديسة مريم وهو رحم الأنثى المحدود يقارن بالسماوات والأرض، لا، وإنما لأن في شيء أعظم من السماء وهو التنازل الإلهي. الله يسكن فينا لكي يحقق للإنسان المعرفة الشخصية، لكي يتذوق الإنسان العلاقة المباشرة. أنا لو بكتب على سبورة أحط خطوط من عندي من هنا الإنديانا لحد الأمبرويز. كان الله يسكن فيك فعلا، فده ما فيش طرف ثالث يقدر يخش في العلاقة دي. لو أنت دخلت طرف ثالث معناه أنت بتقول أنا مش عاوز سكن الله فيه. في حديث مع أبونا متى المسكين سنة 88 وأنا بتكلم معاه، فقلت له دي أعظم إنجازاتك اللي صحيح بتقول كده ليه؟ قلت له أصل دي ضد روح العصر. قال لي صحيح، بس ده السبب اللي أنا من أجله اندبحت. قلت له معاك حق، وده السبب اللي ممكن أي إنسان مننا يندبح علشانه، إن أنا مش مدخل وصيت بيني وبين الله الساكن في قلبي. ما هو الرسول بولس في غلاطية 4:4-5 بيقول إيه؟ بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا أبا أيها الأب. بعد كده أنت عايز إيه؟ قل لي. ما هو طبعا طلع أخينا قال لك اللاهوت بيسكن فيك يبقى بقيت معصوم من الخطأ، وبتتأله يبقى ما بتخطيش، وبقيت موجود في كل مكان لا يا حبيبي، ده هو عاوز يسرق منك هذه العلاقة الشخصية المباشرة بينك وبين الله الذي يحيا فيك، يحيا فيك. ده في أفسس وفي كلوسي، كما قبلتم المسيح في العربي يقول لك كما قبلتم المسيح أكاد أسلكوا فيه، في اليوناني بيقول كما قبلتم المسيح أكاد احيوا فيه، اللي هي جت في يوحنا يثبت فيه وأنا أثبت فيه. فالإبط على فكرة يقول لك يكون فيه وأنا أكون فيه، الكينونة في المسيح. أنت عايز كينونة في المسيح وعين بتجيب واحد تالي تخش في الوسط مين؟ لا أنا أقول لك، لا العذراء ولا الملائكة ولا الأباء القديسين ولا الأباء في المجمع. ما تقول ليش ده تعليم ضد الشفاعة، لا أبدا، ده ماشي مع الشفاعة في جوهرها، مش مع الشفاعة بتاعت العصر الوسيط. الشفاعة في أصلها الأرثوذكسي إن كل دول واقفين مستنينك تنضم ليهم في هذه العلاقة الشخصية ويطلبوا لك هذه العلاقة الشخصية التي تأتي من الله لتكون لك أنت ميراثا أبديا لك في يسوع المسيح، ويتشفعون فينا ليلا نهارا من أجل هذا الميراث. وبعدين أنت مش عايز، خلاص بقى أنت حر. أنا في قصة بتعجبني وربما قلتها قبل كده، إن أيام الحرب لتحرير أمريكا من الاستعمار الإنجليزي، في واحد حارب مع جورج واشنطن اللي هو مؤسس أمريكا في بدايتها يعني، وكان أظهر شجاعة فأداله شهادة إنه استحق معاش من الحكومة الفيدرالية. والراجل ده كان فلاح بسيط، ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب، فلما خد الشهادة افتكرنا شهادة تقدير لي على الشجاعة بتاعته في الحرب، فخدها بروزة وعلقها في رقبته وده داير يشحت في الشوارع. وفي يوم من الأيام اتقابل مع راجل كان معاه في الحرب، قال له يا فلان ده بتشحت، بتشحت ليه؟ قال له أنا ما عنديش فلوس. قال له أنت عارف إيه اللي أنت معلقه في رقبتك دي؟ قال له دي تقدير مني لدوري في الحرب. قال له أبدا، دي شهادة تديلك معاش من الحكومة، ده أنت دلوقتي أصبحت راجل غني جدا، فأنت غني وماشي تشحت. فكرتني بأم الشهداء التي قدمت لنا أعظم ما أعلن في المسيح يسوع، وقلنا لا 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 احنا نركنه كده على جنب ونفوت نشحت. طب بتفوت نشحت ليه؟ انت عندك هذا التراث الأبائي الأرثوذكسي يا أخي، ما تسمعنيش أنا، اسمع القداس، اقرأ القداسات الثلاثة وشوف، اقرأ المعمودية وشوف، اقرأ أي كتاب لترجية، اقرأ التسبيح السنوية، شوف بتقول ايه عليك، بتقول علي ايه، بتقول على المسيح ايه، وشوف ان هذه العلاقة الشخصية الأبدية التي أسست في المسيح، لا أسست في المسيح، لا يمكن أن تهدم، لا تقوى عليها قوات الظلمة ولا الشياطين ولا قوات هذا الدهر ولا الخليقة الآتية، لأن الذي أسسها هو رب المجد الذي غلب الحياة وغلب الموت وقهر الجحيم وله مفاتيح الهاوية والموت. احنا نكمل الكلام بعد كده في مرة تانية عن الأمور التي تزعزع مكانة الإنسان في المسيح، كيف نسعى نحن لكي نقلل من هذه المكانة ولكي نضعفها ونجعلها شيئا زائدا. المسيح إلهنا رب المجد، طبيب نفوسنا وأجسادنا أرواحنا، أيها الطبيب الحقيقي لازم نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، يا مدبر كل جسد، شو بقى الكنيسة بتقول لك ايه؟ تعهدنا بخلاصك، فليتعهدنا المسيح بالخلاص وبالرحمة وبالغفران لأنه صالح ومحب البشر. بصلوات أبائنا القديسين أيها المسيح إلهنا، استجب لنا وارحمنا، ولك المجد والكرامة من الآن إلى الأبد، أمين. سؤال من أحد الإخوة يقول: ما الفرق بين الموهبة السماوية التي من الله والمواهب التي نراها في غير المؤمنين وأحيانا حتى بعض الملحدين؟ فكيف نميز بين هذه وتلك؟ الجواب يا سيدي العزيز في خلط بين التعليم عن الإنسان في التراث الآبائي الكتابي والتعليم عن الإنسان في التراث اليوناني العائد إلى أرسطو وأفلاطون. التعليم عن الإنسان نحن نسميه الأنثروبولوجي في كتابات الآباء وفي الكتاب المقدس، الإنسان ليس ذكيا ولا حكيما بالطبيعة، إنما روح الحكمة والمعرفة والاختراع إلى آخره يعطى من روح الحكمة، أي روح القدس. التعليم عند أرسطو وأفلاطون أن هذه صفات يكتسبها الإنسان بالتعليم، ولذلك هناك أذكياء بالتعليم إلى آخره كما ورد في كتابات أفلاطون وأرسطو. رد عليك هو أنك تبحث عن رأيك في الإنسان، إما أنك تتمسك بالتعليم الكتابي الآبائي أن روح الحكمة يعمل في كل البشر دون استثناء مؤمنين وغير مؤمنين، وأن ما تراه من ذكاء حتى عند الملحدين هو استعلام حكمة الله في هؤلاء الناس لكي يخدموا الإنسانية ولكي يأخذوا دينونة إذا لم يعرف مصدر هذه الموهبة، أو أنك تقبل بالتعليم عن الإنسان في التراث اليوناني بأنك أنت ممكن تخش معهد تتعلم الإدارة والفنون الكوميونيكيشن إلى آخره، وده متاح برضو يعني. لكن نحن في الأرثوذكسية نؤمن بتراث الآباء الموجود في الكتاب المقدس، أن الموسيقى والفن والصيدلة إلى آخره دي كلها موجودة عند الروح القدس، يعطيها الروح القدس لجميع البشر. الموهبة السماوية التي تعطى للمؤمنين فقط هي موهبة التبني ومعرفة التعليم الإلهي كسر الثالوث، ودي مش موجودة عند الوثنيين أو غير المؤمنين. فإحنا أسألك الأول عن الإنسان. الإنسان في المسيحية حسب التعليم الآبائي كل البشر بياخدوا مواهب من الرب من الله لكي تستطيع البشرية أن تتقدم وتتعرف عن طريق هذه المواهب على سر المسيح، فبياخدوا المواهب وما بيستعملوهاش في معرفة الله، بيستعملوها في الشر، بيستعملوها في الفساد، ولكن بيبقى الأصل حركة الموهبة هو من الله وبيفشل فيها، ولذلك يأخذ عليه دينونة. يعني اكتشاف الطاقة الذرية هو اكتشاف عائد للحكمة الإلهية، لكن الحكمة الإلهية ما قالتش حول الطاقة الذرية لقنبلة نووية تموت ملايين البشر في ثواني. دلوقتي الطاقة الذرية بتطلع الكهرباء وتستخدم في علاج بعض الأمراض. فالمهم يعني أن مرجع كل المواهب وروح الحكمة، وكل أنا بطلبه منك يعني أنك ترجع البيت أو أنت في البيت تقرأ سفر الأمثال أصح 8 عن الحكمة، تلاقي أن التشريعات والقوانين وحكم الأمراء والقضاء والمهندسين الآخر راجع للحكمة الإلهية. تقرأ سفر الخروج يقول لك دعوت بصليل ابن أوري أعتقد أصح 32 أو 31 حاجة زي كده، وملأته من روح الحكمة من روح الله علشان يعمل كل المصنوعات الخاصة بخيمة الاجتماع. ففي روح الحكمة يعمل في كل البشر، وعندنا كلمنطس الإسكندري بيقول إن اللوغوس، الكلمة اللوغوس يعني الكلمة الذي أعطى الناموس لموسى هو الذي أعطى فلسفة لليونانيين لكي يقود اليونانيين بالفلسفة إلى معرفة الله ويقود العبرانيين بالناموس إلى معرفة الله. فهو الموضوع هنا كيف ترى الإنسان، ما رأيك في الإنسان؟ ففي مواهب تعطى من الله. أنا كان عندي طبيب في إنجلترا من أبرس، أصلا من أصل مسيحي أرثوذكس لكنه كان ملحد، فكنا نوع من نتبحث في الدين لدرجة أن الممرضات في العيادة كانوا بيتضايقوا مني، يقولي أنت ما تجيش بقى خلاص تضيع وقتنا. وكنت أقول له يعني أنك أنت واخد موهبة من الله، لأنه كان الحقيقة أشطر طبيب عرفته في إنجلترا. فكان يتضايق جدا مني، لا ده أنا كنت شاطر في الطب. قلت له الله أعطى لك معرفة بالطب عشان تساعد الناس الغلابة اللي زيي. فجميع المواهب مصدرها الروح القدس. أرجو أن الكلام ده يكون يعني في إيجاز شديد، قلته عشان خاطر الموضوع ما يعني مش عايز شرح مطول أكتر من كده. ارجع إلى حكمة سليمان أو إلى أمثال أصحاح 8. الرب يسوع المسيح يكون معاكم ويجمعنا معا للخير والمحبة والسلام.